أهلا بكم مرة تانية. النهاردة هنغوص أكتر في مصادرنا حول موضوع مهم جدا، وهو التطور الحركي. يعني إيه؟ يعني إزاي بنتغير وبتتغير حركتنا طول حياتنا؟
تماما، المصادر بتوصف التطور الحركي ده كأنه رحلة. رحلة بتبدأ من قبل ما نتولد حتى، وبتفضل مستمرة طول العمر، وبتتكون من تفاعل كده، يعني تفاعل مستمر بين ثلاث حاجات أساسية: المطلوب مننا نعمله حركياً وإحنا كأفراد بتركيبتنا البيولوجية، وكمان الظروف اللي حوالينا، البيئة يعني. هي أساس كل حاجة بنعملها بصراحة، من أول نبض القلب لغاية أعقد المهارات الرياضية اللي ممكن نتخيلها.
وفي فكرة قوية جداً المصادر بتبدأ بيها لفتت نظري، بتقول إن التعليم مش هو اللي بيفسر التعليم، لا، التطور هو اللي بيفسره.
بالظبط،
كأن فهم العملية دي أعمق بكتير من مجرد إننا بنتعلم مهارة وخلاص.
هي دي النقطة.
طب خلينا نبدأ بواحدة من الأفكار الأساسية اللي المصادر بتركز عليها.
يمكن قصدك فكرة إن التطور الحركي ده مرتبط بالعمر بس مش بيعتمد عليه؟
أيوة هي دي.
دي نقطة محورية جداً. العمر الزمني كلنا بنستخدمه عشان نتابع التطور، بس في الحقيقة هو مش أكتر مؤشر دقيق لمستوى التطور الفعلي للشخص.
غريبة دي، يعني إيه؟ يعني لما طفل يتم 6 شهور، ده مش هو سبب إنه بيعرف يقعد؟ ده بس وقت شائع إن ده يحصل فيه؟
بالظبط كده. العمر نقدر نقول عليه إطار زمني، يعني فترة تقريبية ممكن نشوف فيها سلوكيات معينة بتظهر، لكن التطور الحقيقي نفسه ده بيحصل بوتيرة خاصة بكل واحد فينا، نتيجة للتفاعلات المعقدة اللي قلنا عليها دي. مفيش زرار بندوس عليه عند سن معين فالمهارة تظهر.
تمام، ده فعلا بيغير الفكرة التقليدية اللي عند ناس كتير. طيب وإزاي فهمنا ده تطور؟ يعني المصادر بتقول إن نظرتنا للموضوع ده مرت بمراحل تاريخية.
صحيح، في الأول خالص، يعني في فترة بيسموها فترة النضج، تقريباً من الثلاثينيات كده لغاية الحرب العالمية الثانية، كان أغلب التركيز على العمليات البيولوجية اللي جوانا. باحثين زي جيزل ومادكرو كانوا شايفين إن تطور الحركة ده نابع أساساً من نضج مبرمج جوه الجهاز العصبي، يعني حاجة بتحصل لوحدها مع الوقت. وحتى دراساتهم المشهورة على التوائم بينت إن البيئة ممكن تسرع أو تبطئ الموضوع شوية، يعني معدل التطور، لكن ترتيب ظهور المهارات الأساسية زي القعود الأول، بعدين الوقوف، بعدين المشي، ده كان ثابت بشكل كبير.
كأن الجسم ماشي على كتالوج يعني. طيب، وبعدين فضل التركيز على البيولوجيا بس؟
لا، مش بالظبط. بعد الحرب الدنيا اتغيرت شوية، جت فترة سموها الفترة الوصفية أو المعيارية. هنا الباحثين بدأوا يركزوا أكتر على إنهم يوصفوا ويوثقوا أداء الأطفال، خصوصاً في سن المدرسة بقى، بيعملوا إيه في المهارات الحركية المختلفة. كان الهدف إنهم يعملوا زي معايير كده، إيه الطبيعي لكل سن.
وبعدين حصل تحول تاني كبير في التفكير في الثمانينيات، صح؟ ظهرت نظريات جديدة.
أيوة تماماً، رجعنا نهتم تاني بالعمليات اللي ورا التطور ده، بس بمنظور مختلف أشمل بكتير، وده كان بسبب ظهور نظرية الأنظمة الديناميكية.
نظرية الأنظمة الديناميكية، الاسم كبير شوية، ممكن نبسطها؟
الجهاز العصبي حتى دافع الطفل نفسه، رغبته إنه يتحرك، ونوع الأرض اللي ماشي عليها.
كل ده مع بعضه؟
كل العوامل دي بتتفاعل سوا، ولما توصل لنقطة معينة تلاقي المشي ظهر كنمط حركة جديد ومستقر نوعا ما. هي مش خطة ثابتة، لأ، هو زي حل تلقائي بيظهر من تفاعل النظام كله مع المهمة المطلوبة والبيئة اللي حواليه.
فهمت، يعني هو تفاعل شامل مش مجرد نضج عضو واحد أو نظام واحد، وده يفسر ليه التطور بيختلف من شخص للتاني.
بالظبط.
طيب والباحثين بيدرسوا العملية المعقدة دي إزاي عبر الزمن؟ المصادر ذكرت كذا طريقة.
هما 3 طرق رئيسية. في الطريقة الطولية، ودي بيتابعوا فيها نفس الأشخاص لسنين طويلة قوي، ودي بصراحة الطريقة الوحيدة اللي بتقيس التغير الفردي الحقيقي مع الوقت، بس مشكلتها طبعاً إنها بتاخد وقت طويل جداً ومكلفة.
أكيد. طب إيه البديل الأسرع؟
الطريقة المستعرضة هنا بيقارنوا مجموعات من أعمار مختلفة في نفس الوقت، يعني يجيبوا مجموعة أطفال عندهم 5 سنين ومجموعة 7 سنين ومجموعة 9 سنين ويقارنوهم في نفس اللحظة. دي طبعاً أسرع وأسهل وبتورينا الفروقات اللي ليها علاقة بالعمر بين المجموعات، بس مش بتورينا تطور الفرد الواحد نفسه كان إزاي.
يعني بتدينا صورة لحظية للمجموعات دي.
تماماً. وفي طريقة تالتة اسمها المختلطة أو المتتبعة، دي بتحاول تجمع بين ميزات الطريقتين، بيدرسوا مجموعات عمرية مختلفة بس بيتابعوهم لفترة زمنية أقصر من الطولية.
يعني كل طريقة ليها مميزاتها وعيوبها. طيب، لو بصينا بقى للمهارات الحركية نفسها، إزاي ممكن نصنفها عشان نفهمها أحسن؟
في تصنيفات بسيطة ومفيدة قوي، مثلاً ممكن نصنف حسب حجم العضلات اللي بنستخدمها. في حركات إجمالية أو كبيرة، دي بتستخدم مجموعات عضلية كبيرة ومنسقة مع بعض، زي الجاري أو الشوط أو الرمي. وفي حركات دقيقة، دي بتحتاج تحكم عالي قوي في عضلات صغيرة، زي الكتابة أو لضم الإبرة أو استخدام أدوات صغيرة.
تمام، ده تصنيف واضح. طيب، ودور البيئة اللي كنا بنتكلم عنه ده مهم أكيد.
أيوة، وده بيودينا لتصنيف تاني مهم جداً، المهام المفتوحة والمهام المغلقة. المهارات أو المهام المفتوحة دي بنعملها في بيئة متغيرة مش متوقعة، لازم تتكيف وتغير حركتك طول الوقت، زي مثلاً المراوغة في الكورة أو لما حارس مرمى يصد كورة في التنس. البيئة بتفرض عليك رد فعل سريع ومتغير.
يعني محتاجة مرونة وتكيف عالي.
بالظبط. أما بقى المهارات المغلقة، فدي بتتعمل في بيئة ثابتة ومستقرة ممكن تتوقعها، زي مثلاً رمية حرة في السلة أو حركة جمباز معينة بتعملها بالظبط زي ما اتدربت عليها. البيئة هنا ثابتة.
التصنيف ده بين المفتوح والمغلق ده يبدو عملي جداً ومفيد، بيربط المهارة بالبيئة وبالتفاعل المطلوب مننا. يبقى الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من المصادر دي إن التطور الحركي ده مش مجرد شوية مراحل بنعدي بيها مرتبطة بالعمر وخلاص، لأ، دي عملية ديناميكية معقدة ومستمرة معانا طول الحياة، بتتشكل بشكل فريد لكل واحد فينا نتيجة للتفاعل المستمر بين خصائصنا البيولوجية والنفسية وطبيعة المهمة الحركية اللي بنعملها وظروف البيئة اللي حوالينا.
تماماً، التفاعل الثلاثي ده هو جوهر الموضوع كله، وده بيخلينا نفكر في سؤال مهم، إزاي فهمنا للتصنيفات دي، خصوصاً الفرق بين المهام المفتوحة والمغلقة، ممكن يغير طريقتنا في تعلم مهارة حركية جديدة، أو الطريقة اللي بنعلم بيها المهارة دي لحد تاني، سواء كان طفل صغير لسه بيتعلم المشي، أو حتى شخص كبير بيتدرب على رياضة جديدة؟ سؤال يستحق التفكير فيه.